إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فإن الغرض من القصة القرآنية أو من هذه السلسلة المباركة عن الممالك التي هلكت بسبب الذنوب والمعاصي إنما هو لأخذ العبرة مما حدث، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في أواخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. وأصحاب العقول هنا المقصود بها أصحاب العقول الحية، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن شروط الانتفاع بالعبرة ثلاثة، شروط الانتفاع بالعبرة ثلاث: أولا حياة العقل، فالعقل المظلم ضعيف الإدراك عاجز الفهم لا يستفيد من العبرة. ثانيا معرفة الأيام. ثالثا السلامة من الهوى والغرض. قلنا في حياة العقل، وكلام ابن القيم عليه رحمة الله والكلام نفيس جدا أرجو أن تفتحوا له القلب، حياة العقل نور يختص الله به من يشاء من خلقه، فهو محض فضل الله على العبد. اللهم نورنا بنور من عندك يا رب، نرى به الحق حقا والباطل باطلا، ونرى به الحسن حسنا والقبيح قبيحا. قال الله عز وجل في محض فضله على عبده: ففهمناها سليمان. قال تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا المعنى، معنى نور يختص الله به من يشاء من عباده، ولكونه محض فضل الله على العبد فالعبد في غاية الاضطرار إلى هذا النور، وإلا كان أعمى البصيرة، وإلا كان مظلم العقل، وإلا كان سائرا في هذه الحياة الدنيا يرى أحداثها ملهاة عبثية، كما قال قائلهم: جئت لا أدري من أين أتيت ولكني أتيت. دي اسمها غيبوبة فكرية، هذه نسميها هذيان عقلي، هذيان عقلي لا يعرف من أين أتى وما هي المهمة التي أوجده الله من أجلها في هذه الدنيا، ولا إلى أين المصير. هذه ثلاث قضايا كبرى في حياة الإنسان لا تتم إنسانيته إلا بها: كيف أتى؟ من الذي خلقه؟ ما هي المهمة المطلوب منه أن يؤديها في هذه الدنيا؟ وإلى أين المصير؟ وهل هذا عبث أم لحكمة بالغة من الحكيم الخبير جل وعلا؟ قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. معنى تعالى الله الملك الحق أي تعالى عن هذا العبث، فلا عبث في خلق الله ولا عبث في قضية وجود الإنسان على هذه الأرض، ولا عبث في المصير الذي سيصير إليه الإنسان بعد انقضاء هذه الحياة الدنيا. كل هذا محكوم بسنن، كل هذا محكوم بقوانين، كل هذا بحكمة بالغة من الحكيم الخبير جل وعلا. فلأن النور من الله، والله هو النور اسم من أسماء الله الحسنى النور، لأن النور من الله، فإن العبد مضطر إلى أن يوصل نفسه بالله آناء الليل وأطراف النهار طالبا منه النور. وهذا هو سر قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن ذكر الله عز وجل باسميه الحي القيوم له تأثير عجيب في حياة العقل والقلب. والذكر صيغته يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أي لا حي إلا أنت، لا حي حياة دائمة بلا موت إلا الله، ولا قيوم إلا الله. فالقيوم هو الذي لا ينسى ولا يضل ولا ينام، أما غيره من المخلوقات فتنام وتضل وتغفل وتنسى وتموت. فذكر اسم الله باليقين القلبي بالحي القيوم يورث حياة العقل، فيرى العبرة كالشمس في ضحاها، ويفسر الأحداث على ضوء وعلى نور الكتاب والسنة. أما مظلم العقل، مطموس البصيرة، ضعيف الإدراك، يرى أحداث الحياة عبثية، ويرى الطبيعة فاعلة، ويرى كما قال قائلهم وحكى عنه القرآن الكريم في سورة الأعراف:
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
بمعنى أن الله عز وجل ينزل بالمصائب والكوارث والأحداث الطبيعية والمناخية لعل الناس يتضرعون إلى ربهم، إنها رسائل نذر، وإنها نذر بين يدي عذاب أليم، رسائل من الله عز وجل توقظ القلوب الغافلة وتنبه العقول المخدرة بخمر الدنيا ولذائذ الدنيا وشهواتها. الأحداث من زلازل، من براكين، من سيول، من أعاصير معاصرة، أو مما حل بالأمم السابقة، قوم عاد وثمود وشعيب وقوم موسى وفرعون موسى، وما حل بهذه الأمم السابقة لابد أن تفسر على ضوء آية سورة الأعراف. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني بعد الضراء والبأساء جاءت السراء، مكان السيئة الحسنة جاء العيش الرغيد، وجاءت الحياة السعيدة، وجاء الرزق الوفير، حتى عفوا كثروا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني الضراء والسراء في عرف هؤلاء ومعتقدهم إنما هي حلقات تروح وتجيء، حلقة بالضراء وحلقة بالسراء، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. حينما وصل إلى معتقدهم أن هذه الأحداث بعيدة عن قدر الله، وأن الأحداث الكونية الكبرى في حياة الناس ما هي إلا جولات من الخير والشر والبأساء والضراء والسراء، ولا تربط كما قال قائلهم المعاصر لا تربط كل الأحداث بالدين، ما لكم تفسرون الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير والجراد كما قرأت مقالا بعيني رأسي، فقال كاتب شهير في موضوع الجراد لما تصرون على ربط كل شيء بالدين. هذه القضية، هذه هي العبرة التي أريد أن أخرج منها في هذه الحلقة، أن تربط كل حدث، ولو حينما تعثر قدمك، حين تعثر قدمك وأنت تسير في الطريق، اعلم علم اليقين أنه ربما تكون هذه العثرة بسبب ذنب ارتكبه. وهذا هو سر كلام بعض السلف، إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، يعني أثر المعصية يمكن أن أراه في زوجتي، حينما أدخل البيت أرى البيت قد امتلأ بالمشاكل والعنت والضيق والكرب والمشاكل وهكذا، أو خلق دابتي أو سيارتي أو هذا السلف موقد العقل يقف إلى أقدار الله، يعصى الله فيجد أثر المعصية. أعيد قراءة سورة آيات سورة الأعراف، ننهي به الحلقة بمشيئة الله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ونكمل بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
كل الممالك والبرايا.